بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار ويصفار أو يصفار. قال معلى ابن منصور هو من كبار شيوخ البخاري. وهنا روى عنه بواسطة علي بن هيثم مع أنه من شيوخه. قال وإنما روى عنه في الجامع بواسطة وقع في نسخة الصغاني في آخر الباب. قال أبو عبد الله كتبت أنا عن معلى بن منصور إلا أني لم أكتب عنه هذا الحديث. ومعنى حتى يزهو قال حفظ زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. وفي لفظ قال حتى تزهي وهو من أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر. قال رحمه الله تعالى باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ معناه أنه دفع لك مالا وأصابته جائحة ثم بعد ذلك صار هذا ماله بغير شيء فتأكل ماله بغير حق. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه على صاحب المال صاحب المزرعة. قال أخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. والثمر بالتمر لا تقدم وهو المزابنة. قال الحافظ استدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة. فقال مالك يضع عنه الثلث. قال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع. وقال الشافعي والليث والكوفيون لا يرجع على البائع بشيء. من يعيد؟ ما هي هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة؟ إذا باع الثمر ثم حصلت جائحة قبل أن يأخذ هذا المشتري هذا الثمر فهل يرد له المال أو لا؟ من يذكر الخلاف؟ ماذا قال إمام مالك؟ قال يضع عنه الثلث. وأحمد يرد الكل. والشافعي قال لا يرجع شيء. والحديث مع رواية جابر في مسلم يؤيد ما ذهب إليه أحمد. قال وإنما ورد وضع الجائحة قال وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع لكن هذا ممنوع أصلا لا يجوز بيعه. فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس. هذا إذا كان يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية. والشافعي هو ممن يقول بعدم جواز ذلك كما تقدم معنا. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لها ثلاثة أحوال كما ذكر ابن قدامة. حالة الأولى أن يشتريها بشرط التبقية فلا يصح البيع إجماعا. قال ابن قدامة. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. وقد نقل في ذلك خلاف عن يزيد بن أبي حبيب وهذا تقدم معنا أن الحافظ قال وهم من نقل إجماع. والراجح قول عامة العلماء لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل. ما هي الحالة الأولى؟ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها له ثلاثة أحوال. ما هي الحالة الأولى؟ أن يشتريه بشرط التبقية، يعني يبقى في البستان هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه، فما حكم هذا البيع؟ لا يجوز، ونقل فيه الإجماع، صحيح أنه قول عامة أهل العلم. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع، لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، كما في حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهذا مأمون فيما يقطع، فصح بيعه كما لو بدأ صلاحه. ونقل إجماع النووي، لكن خالف بذلك ابن أبي ليلى والثوري، الصواب قول الجمهور، لكن قال الشيخ ابن عثيمين: يصح البيع بشرط أن ينتفع به، وإلا صار البيع حراما من جهة أنه إضاعة للمال. الحالة الثالثة أن يبيعها مطلقا ولم يشترط قطعا ولا تبقية، ما حكم هذا؟ قبل بدو صلاحها، ما حكم هذا البيع؟ لا أراد قطعه ولا أراد إبقاءه، لا بدون شرط، هكذا مطلقا اشترى، باطل البيع، باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وبه قال مالك والشافعي وأحمد الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وأما وضع الجوائح فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: اتفق العلماء على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن. تنبه لهذه القاعدة، اتفق العلماء أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن. وقال: فلست أعلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا صحيحا صريحا في هذه القاعدة، وهي أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد، غير هذا الحديث. ووضع الجوائح من هذا الباب فإنها ثابتة بالنص وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين، وبالقياس الجلي والقواعد المقررة، بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق، وذلك أن القول به ومذهب أهل المدينة قديما وحديثا، وعليه العمل عندهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زمن مالك وغيره، وهو مشهور عن علمائهم كالقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد القاضي ومالك وأصحابه، ومذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في قوله القديم. وأما في الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لا يعلم صحته، والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث، بل صححوه ورووه في الصحاح والسنن، رواه مسلم وأبو داود بن ماجه والإمام أحمد، هذا حديث جابر. فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلا، لأنه يقول به إذا صح الحديث، وصح. وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الخلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة، انتهى. لكن قال أهل العلم: إذا تسبب المشتري في ذلك وأخر الثمرة فإنه يضمن. قال الشيخ ابن عثيمين: يستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري جذها. إيش معنى جذها يا حسان؟ أكلا، ما معنى جذها؟ قطعها وحصادها. قال: إذا أخر المشتري جذها عن العادة فإن الضمان عليه لا على البائع، فإذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاد حتى جاء المطر فأفسدها، بعت له العنب والعنب جاهز للقطف، فبعد بدو صلاحه وأخره هو المشتري، أخره ثم جاء البرد وأهلك هذا العنب، فهو من ضمانه لأنه أخره عن وقته حتى جاء المطر فأفسدها، فهل يرجع على البائع؟ لا يرجع، لأنه هو الذي فرط. فإذا قال المشتري: أنا لي سيارات أجذ النخل وأحمله ولم تأتي السيارات بعده، وتركها حتى فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية، فهنا لا يرجع، لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع شيء أو بشيء. إلى هنا سبحانك اللهم.